www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الأدلة الدالة على ثبوت الخمس مطلقة، أي في غنائم دار الحرب، وفي أي فائدة وغنيمة حصل عليها الإنسان. بقي التتمتان نضيفهما ثم نكمل. التتمة الأولى بالنسبة إلى صحيحة عبد الله بن سنان، حيث قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حسب هذه الصحيحة: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. قلنا بأن النسبة بين هذه الرواية وبين روايات التحليل بناء على إرادة التحليل بها، أي بهذه الرواية. قلنا النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فتقيد هذه الرواية روايات التحليل، يعني ليس الخمس الذي أحللناه لشيعتنا إلا في الغنائم خاصة. فهذه تقيد تلك. ثم تلاحظ النسبة بين هذين بعد التقييد والروايات الدالة على ثبوت الخمس. هذا الاحتمال ذكرناه، لكن هناك احتمال ثاني، هو أن لا تقيد هذه الرواية بناء على كونها واردة مورد التحليل، روايات التحليل أو روايات التحليل. لماذا؟ إذ يحتمل أن تكون روايات التحليل تدريجية، هذا خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا بالقرينة. لكن كاحتمال نطرحه أن روايات التحليل أحلت شيئا فشيئا، فإذا بناء على هذا الفرض لا تخصيص، بل روايات التحليل عامة لكن عمومها كانت تدريجية. هذا هو الملحق الأول بالبحث الماضي، وجود هذا الاحتمال أن لا تخصيص بين روايات التحليل، يعني ليست روايات التحليل مخصصة بهذه الرواية. التتمة الثانية هي أنه أشرنا إلى أنه هذا البحث يرتبط بانقلاب النسبة بين الصنوف وطوائف الروايات. إذا الطوائف كانت ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فهنا يحدث يعني قد يحدث انقلاب النسبة. لكن قد يقال بأن في هذا المورد لا انقلاب للنسبة، وذلك نظرا لأنه أخبار التحليل هذه أخبار ولائية، فهي حاكمة على الدليل الأولي اللي هو الدليل الخمس. فإذا كانت صحيحة عبد الله بن سنان من مصادق أخبار التحليل، فهي تندرج أيضا في الأحكام الولائية، وفي الأحكام الولائية اللي عنوانها عنوان بمعنى ثانوي، يعني استفاد الإمام من مقام ولايته، فله أن يخصص الحكم أو يقيده أو يؤجله، يؤجل تطبيقه أو ما أشبه ذلك. ففي هذه لا تلاحظ النسبة، يعني بين العنوان الأولي والعنوان الثانوي، بين العنوان الاختياري والعنوان الاضطراري بين العنوان العادي والعنوان الولائي لا تلاحظ النسبة، فقد يقال بأنه لا حدوث لانقلاب للنسبة في المقام، وعلى أي فتحقيقه وتفصيله في محله. هذه كانت التتمة الثانية بإيجاز لما مضى. أما نكمل الدليل الثالث وهو الإجماع. قلنا الإجماع قائم ولا يضر به احتمال مخالفة القديمين أي ابن أبي عقيل وابن الجنيد أي العماني والإسكافي، لا يضر بهذا الإجماع حتى لو قطع مخالفتهما، لا تضر مخالفتهما حتى لو كانت قطعية، فكيف لو كانت مشكوكة وأنكرها البعض. أوضحنا ذلك وبقي تتمة الكلام. قلنا الإجماع قد يكون حجة من باب الحدس، والحدس ليس بالضرورة نضيف أن يكون حدسا قطعيا، بل الحدس المورث للإطمئنان النوعي كاف في الحجية، وفي مثل المقام لا ريب في الإطمئنان النوعي. يمكن واحد يشك في أنه أكو قطع ويقين وعين اليقين فرضا، لكن الإطمئنان النوعي يحصل بلا شك عندما نرى بأنه مختلف علماء الشيعة بمختلف ألوانهم وأشكالهم وأصنافهم أطبقوا على ذلك، على أن الخمسة شامل لأرباح المكاسب. فلو فرض أن شخصين في هذا الخضم على امتداد الأزمان خالفا في ذلك، هذا لا يضر بحدسنا بأن كافة علماء الشيعة استفادوا هذا الوجوب من الآية أو الرواية، وأن هذه الاستفادة كانت على القاعدة في بناء العقلاء. يمكن يكون هناك تشكيك عقلي في الموضوع بحيث يدفع اليقين أو القطع بالمعنى الدقي الفلسفي، إلا أنه لا ريب في أنه يورث هذا الاطمئنان بأن هذا الاستدلال، يعني بأن هذا المدعى أو هذه الفتوى هي المستقات من أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. إذن هذا الحدس الذي يكفي فيه الاطمئنان، بل نضيف أن الاطمئنان النوعي الحاصل من إجماع علماء الشيعة بمختلف أشكالهم وألوانهم من مشككهم ومن متسامحهم أقوى من الظن النوعي الحاصل من خبر الواحد. احتمال الخطأ في خبر الواحد هو موجود بلا شك، لكن مع ذلك حجة. احتمال الكذب في خبر الثقة موجود، الثقة مو مع معصوم، ثقات مختلفين، أكو احتمال أن يكذب هذا الثقة، لكن الاحتمال مرجوح واحد بالألف. لكن الإجماع من مختلف فقهاء علماء الشيعة في مسألة دخلوا فيها بحثا ونقاشا، مو نقول عفوا تسامحا فتشي خطر بباله ومش عليه، لا، توقفوا عند هذه المسألة وناقشوا فيها وبحثوا ونقضوا وأبرموا ووصلوا بأجمعهم إلا أفرض اثنين إلى وجوب الخمس في أرباح المكاسب. هذا الظن النوعي الحاصل منه قطعا أقوى من الظن النوعي الحاصل من خبر الواحد وأشباه خبر الواحد، مثل ظواهر الكتاب. ظواهر الكتاب أيضا يحتمل فيها أن لا تكون مقصودة. إذن هذا هو الحدس. ثانيا اللطف، يعني الإجماع اللطفي أيضا متحقق. قلنا اللطف حسب تعبير علماء الكلام هو المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية. الله سبحانه وتعالى برحمته أوجب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولا ماكو إلزام منا عليه، لا، هو ألزم نفسه بصريح الآية، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إضافة الأدلة العقلية الدالة على رحمته تعالى. فاللطف من أدلة اللطف طبعا الرحمة، يعني آيات الرحمة وبرهان الرحمة العقلي هو من أدلة قاعدة اللطف. فمن اللطف أن لا يدع الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف عامة رعيته يكونون على ضلال وعلى خطأ، إن قلت من اللطف أيضا أن لا يدعوني أنا أن أخطئ أو عالما كذا، نقول هذا من مقتضيات دار الامتحان، يعني مقتضى الجمع بين الرحمة، دليل الرحمة ودليل اللطف هو ذلك من جهة، ودليل دار الامتحان من جهة ثانية، لأن الله لم يجعلها محضة. إذا كان يجعل امتحانا بلا لطف الناس كلهم كانوا يهلكون، لأنه رحمة الله هي التي تمسك الإنسان عن الوقوع في المعصية. ولولا أن ثبتناك، شنو النبي على عظمته يحتاج أيضا إلى رحمة الله وتثبيته، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذن لو خلينا والدليل الامتحان بنفسه بلا لطف لما كان هناك يعني ربما مهتد على وجه الأرض. لو خلينا وقاعدة اللطف بمفردها أو الرحمة بمفردها لكان مقتضى القاعدة أن الله يردعني أنا أيضا عن أن أقع في المعصية، أي إنسان يعني. لكن الجمع بين هذين يقتضي المصير إلى ذلك، أن الله سبحانه وتعالى في القضايا الشخصية لا يردعك، لكن أن يجعل كافة الشيعة وهم الفرق المحقة يسمح لهم أن يكونوا على خطأ، هذا واضح أنه خلاف اللطف وخلاف المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية. ولو سوغنا مثله لكان لنا أن نسوغ أن لا يبعث الله رسولا وأن لا يبعث إماما وينصب إماما، وتثمة الحديث وتفصيله في محله، لكن هذه إشارة مختصرة. هذا ثانيا. ثالثا الإجماع، قلنا الإجماع أنواع الإجماع الأربعة يمكن أن تكون جارية في المقام من وجوه حجية الإجماع، يعني الإجماع الحدسي الإجماع اللطفي. ثالثا الإجماع اللي هو من نمط آخر لنا ثالثا ورابعا، تالي الإجماع التقريري. هذا الإجماع أيضا قد يقال بوجوده في المقام، توضيح ذلك هذا عادة لا يذكر لكنه واحد من وجوه حجية الإجماع. يعني شوفوا تقرير المعصوم حجة أم لا حجة، ما وجه حجيته؟ يعني شخص صنع شيئا في حضور المعصوم والمعصوم لم يقل شيئا، هذا دليل الإباحة، عدم ردع المعصوم دليل الإباحة، إلا لو كانت قرينة خارجية على خلاف ذلك كتقية أو ما أشبه ذلك، لكن بما هو قاعد يتكلم، الذي يريد خلاف ذلك عليه إقامة الدليل. قول المعصوم، فعله، تقريره حجة. لما تقريره حجة؟ للأدلة العامة الدالة على هذا، وجه أن التقرير المعصوم حجة، للأدلة العامة الدالة على وجوب الأمر المعروف، على وجوب النهي عن المنكر، للأدلة العامة الدالة على وجوب إرشاد الجاهل التبليغ، هذا بلاغ، وتنبيه الغافل، فتلك الأدلة العامة هي الدليل على أن التقرير حجة. وإلا إذا الإمام ده يشوف واحد يعصي وما يقول شيء، أين الأمر المعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين إرشاد الجاهل؟ أين تنبيه الغافل؟ والفرق بين قوسين نقول، لكن فرق مهم، تنبيه مهم، الفرق بين أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتنبيه الجاهل وإرشاد الغافل أو العكس، هو أن تلك مصبها الأحكام وهذه مصبها الموضوعات، يعني إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل مصبه الموضوع، وإن أطلق أيضا على الحكم، لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مصبه الحكم، وعلى تقدير هذا تفصيل أيضا يطلب من مظانه. فنقول بأن أدلة إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل من جهتين، وأدلة المعروف والنهي عن المنكر دليل على أن التقرير كاشف، يعني سكوت الإمام عن رضاه، وأن هذا العمل مباح في أدنى درجاته حسنا. هذا التقرير في زمان المعصوم. الآن احنا قاعد نقول الإجماع التقريري، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ناظر، ما في شك في ذلك، وإن كان غائبا إلا أنه ناظر، فلو رأى الإمام كما قد رأى أن إجماع علماء الشيعة انعقد على شيء وسكت ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يرشد الجهال اللي هم العلماء مثلا على الفرض ولم ينبه الغافلين، يكشف تقريره أي سكوته وعدم ردعه بنحو من الأنحاء يكشف عن رضاه. وهذا أيضا يعني البحث السابق يلقي بعض الضوء على هذا البحث وتفصيله أيضا في محله، أنه إن قلت إذن تقريره لعمل فقيه واحد كيف فقيه أخطأ والإمام سكت، هذا التقرير نقول لا، نقول الفرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة أنه في زمان الحضور لو شخص في محضر الإمام صنع شيئا والإمام سكت فهذا شنو، فهذا دليل الرضا. في زمان الغيبة يعني الأصل الأولي العام أن التقرير كاشف عن الرضا، لكن في زمان الغيبة خرج بالدليل القطعي التقرير الآحادي فيبقى الإجماعي على حاله، يعني المخرج يحتاج إلى دليل مو غير المخرج، التقرير الآحادي بالإجماع وبالبرهان القطعي خارج عن كونه تقريرا كاشفا عن الرضا، بمعنى أن شخصا من الفقهاء لو أخطأ عندنا إجماع أنه هنا الإمام في زمان الغيبة لا تقرير له، أي أن سكوته غير كاشف عن الرضا، هذا خلاف الأصل لكن البرهان القطعي قام عليه. لكن الإجماع لو جميع علماء الشيعة ذهبوا إلى شيء والإمام سكت عن ذلك، هذا لا دليل على خروجه من كلية التقرير، بل مقتضى رحمة الله ولطفي أن نعتضد ونعضد البحث بالبرهان السابق أن الإمام لا يقرر ذلك، وأن لو كان خاطئا وأنه لو قرر فهو صحيح. هذا هو الإجماع التقريري لو قبله شخص، هذا كان إشارة إلى عنوانه. الإجماع الرابع الجاري في المقام أيضا الإجماع الكشفي، الإجماع المقابل الإجماعين الأخيرين التشرفي والدخولي اللي ظاهر في المقام موجودين. الإجماع الكشفي يعني أن إجماع أمة في بناء العقلاء هكذا على شيء، إجماع أصحاب شخص على شيء كاشف عن وجود دليل استندوا إليه، فإن كانوا ثقاتا وعدولا كشف عن وجود دليل معتبرا استندوا إليه. إحنا إذا نشوف الفقهاء على مر التاريخ أجمع على ذلك، ما الذي يقوله بناء العقلاء؟ أنه حتما لابد من وجود دليل معتبر اعتمد عليه هؤلاء الأعاظم، وفيهم كبار المحتاطين أيضا، وفيهم مختلف المسالك والمشارب من أصولي وأخباري ومدقق ومتسامح. إن قلت هذا الإجماع في المقام محتمل الاستناد بل مقطوع الاستناد، إذن الإجماع الرابع شنو صار؟ صار الإجماع الكشفي، أن هذا الإجماع وإن خرج منها الإسكافي والعماني فرضا لكنه يكشف كشفا قطعيا أو بالظن المعتبر الذي لا يقل عن خبر الواحد بل يزيد، يكشف عن وجود دليل معتبر. إن قلت الدليل المعتبر الإجماع مو مجهول المستند لكي يكون حجة، وإنما هو محتمل الاستناد بل مقطوع الاستناد إلى ماذا؟ إلى آية الخمس، وما صرحوا، يعني عندما الفقهاء يقولون الخمس ثابت حتى في أرباح المكاسب يستندون إلى ماذا؟ إلى آية الخمس، وأن الغنيمة حسب اللغويين يراد بها الأعم، يستندون للروايات وما أشبه ذلك. إذن الإجماع محتمل بل مقطوع الاستناد. نقول أيضا هذا بحث مبنائي أنه البعض من الأعاظم ولعل منهم الوالد والعم وهذا العبد الفقير أيضا يرى ذلك، أن الإجماع المقطوع الاستناد، فكيف بالمحتمل الاستناد لا يقل من حيث بناء العقلاء على حجيته عن الإجماع الذي لا يعلم له مستند أصلا. يعني في بناء العقلاء عندما نلاحظ أنه لو أجمع قوم هذا بنحو المقتضي، ليس كلامنا يعني الواحد ليذهب ذهنه إلى وجود المعارض، وجود المعارض حتى في خبر الواحد قد يسقطه على الحجية. الكلام هكذا، لاحظوا لو أن فقيها علم بأن مستند الفقهاء بأجمعهم هو هذه الآية، لكن إجا فكر ولم يفهم وجه ذلك، فهل كلامهم حجة عليه؟ نحن نقول نعم. فد مرة قطع بالعدم فيصير تعارض الحجتين. دققوا هنا، حتى هنا أيضا كلام، يعني قطعه مع قطع نور عن بحث أن القطع حجة ذاتية، فلنقل ظنا معتبرا، يعني اطمئنانه بالعدم حجة نوعية، إجماع مختلف الفقهاء بمختلف ألوانهم وأشكالهم أيضا حجة نوعية، يصير تعارض الحجتين. ذاك بحث لاحق، يعني حتى هنا عندنا كلام. فكيف لو أنه لم يفهم وجه الاستدلال؟ فنقول في مثل هذا الموطن منزلته في هذه القضية كالعامي، كما أن كلام الأهل الخبر الواحد للعامي حجة وإن لم يفهم وجهه. فكلامه مو الفقيه الواحد، وإنما إجماع الفقهاء على الفقيه الذي لم يفهم الوجه حجة. مثال نمثل، فكلوا مما أمسكنا عليكم. الفقهاء استفادوا الانصراف، أن كلوا مما أمسكنا عليكم هذا منصرف عن موضع عضة أجلكم الله الكلب للغزال المصاد، أنه هذا نجس. الآية مطلقة، كلوا مما أمسكنا، يعني حتى هذا الموضع طاهر الآية قاعدة تقول وتقدر تأكله، لكنه شنو؟ الفقهاء فهموا الانصراف. هسه إذا فقيه لم يفهم الانصراف، هل في بناء العقلاء لا يجدون بأنه إذا يشوف هذا الفقيه يتأمل، هو لم يفهم الانصراف لكن يشوف الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر والشيخ الطوسي والعلامة الحلي ومختلف الفقهاء فهموا الانصراف، هذا يكون له حجة عليه. وبتعبير آخر، دققوا في هذا التعبير، في باب التنجيز والإعذار هذا كافٍ، في مقام التنجيز والإعذار كاف للفقيه الذي لم يتوصل إلى رأي أن يستند إلى آراء الفقهاء. وهذا بحث قلت تفصيله في محله، لكن ما الأدلة على ذلك؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قلنا بل حتى لو صارت له قناعة بالعدم أكو بحث، يعني يمكن أن يبحث أن هذا الظن النوعي أقوى أو ذاك، وأيضا نترك التتمة لمحلها إن شاء الله. إذن يمكن أن يقال بأن الإجماع من النمط الرابع أيضا متحقق في المقام، ولو أن واحدا من هذه الكلمات لم يكفي، لكن في ضم بعضها إلى بعض الكفاية، يعني الإجماع الحجسي، الإجماع اللطفي، الإجماع بالنحوين الآخرين الكشفي وما أشبه ذلك، هذا المجموع لو يلاحظه الإنسان فإنه سيحصل له حسب الظاهر اطمئنان استنادا إلى الإجماع بما هو مع قطع النظر على الآيات والروايات. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو السيرة. صاحب الجواهر استدل بالسيرة وعبر بيمكن، لأنه السيرة يعني سيرة المتدينين على مر التاريخ وعلى مر الأزمان بدفع خمس أرباح المكاسب للفقيه. المتدين بما هو متدين، واللي ما يدفع هو مين قاعد يعني يخون بالأمانة أو مشكلة صايرة عنده، لكن مشكلة اجتهادية مقصودة أنه يرى التحليل مثلا. لكن سيرة المتدينين بما هم متدينين هي على دفع الخمس، على أن يدفعوا الخمس إما للفقير مباشرة أو للفقيه مباشرة وبالواسطة. هذا أولا. وثانيا، هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم. صاحب الجواهر يقول يمكنه دعوى اتصالها بزمان المعصوم عليه السلام، هكذا يقول صاحب الجواهر. نقرأ عبارته، يقول وهو الذي استقر عليه المذهب، يعني دفع الخمس للخمس العام من أرباح المكاسب، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة عليه، يعني والعمل عليه، التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة. الظاهر أن مقصود صاحب الجواهر من التي يمكن دعوى أي التي يستظهر اتصالها، مو مجرد الإمكان، الظاهر هكذا، لكن التعبير يمكن يكون فيه نوع من القصور، لكن يبدو أن مقصود مجرد إمكان اتصالها بالمعصوم بزمان المعصوم لا يكفي، إحراز الاتصال يكفي، إلا أن يقال بأن صاحب الجواهر له مبنى أن إمكان الاتصال يكفي في إحراز الاتصال. لكن السيد العام رأيه أن هذا الاتصال قطعي، عبارة السيد العام في بيان الفقه الأصول، وهي مقطوعة أيضا بين الشيعة عملا، يعني السيرة. بعدين يقول: واتصالها بزمان المعصومين عليهم سلام الله خصوصا الأواخر منهم، أي الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعجل الله تعالى فرجه الشريف، مسلم. هذا الاتصال مسلم. وللحديث الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.